إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جعل الله لنا من أنفسنا أزواجًا ليسكن إليهن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل الله ميثاق النكاح ميثاقا غليظا محكما، ليس بالسارع تناقض العراة، بل هو عهد موثق. قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأرجى الإسلام إلى الزوجية أن تكون مطمئنة بعيد عن الخلاف والنزاع، لتتم الحياة السعيدة في الزوجين. أيها المسلم، إن الحياة السعيدة للزوجين لا تتم إلا بالتزام كل منهما بالحق الواجب عين أو الآخر. إن السعيدة الزوجية لا تتم إلا بالتزام كل منهما، أي كل من الزوجين، بالحق الواجب عين أو الآخر. فبذا تنتظم الحياة الزوج والأذوذ وتكون حياة سعيدة. وقد جعل الله للحياة السعيدة معلمين: المعلم الأول أنه جعل الحياة الزوجية أعباءها مشتركة بين الزوجين، بين كل من الرجل وامرأته، فإذا أدى كل واجب عليه قد استطاعته وفي حدود مجاله تمت السعادة بتوفيق الله جل وعلا. قال الله جل وقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. الإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في بيته وفي أهله، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المسلم، لقد وضع الإسلام حقوقا للمرأة على زوجها، وحقوقا للمرأة وحقوقا للرجل على امرأته. فهناك حقان: حق للرجل على المرأة وحق للمرأة على زوجها. فلا بد أن يقوم الزوج بالحقوق الواجبة عليه، ولا بد أن تقوم المرأة بالحقوق الواجبة عليها. فمن حقوق الرجل على امرأته أن تطيعه بالمعروف، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاع زوجها قيل ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وهذا فضل عظيم. ومن حق الزوج على امرأته تمكينه من الاستمتاع إذا أراد، لأن هذا من مقاصد النكاح، قضاء الشهوة بالطريقة المشروعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته للفراش فلم تأته فبات غاضبا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن الحقوق أيضا حفظ صيانة العرض وحفظ الشرف. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما يكتسب العبد امرأة صالحة إن نظر إليها أثرته، وإن أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ومن الحقوق الواجبة على المرأة نحو زوجها أن لا تعلن في بيته إلا بإذنه، فمن تعلم أن الزوج لا يرضى دخول هذا امتنعت طاعة لله كما في الحديث ولا تعلم بزوجها إلا بإذنه. ومن حقه عليها حفظ مال زوجها وأن لا تنفق شيئا منه إلا بإذنه، فإن أعلم من الإذن عام جاز الإنفاق وإلا وجب عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. قالوا يا رسول الطعام، قال الطعام خير أموالنا. ومن حقوق المرأة الرجل على الراس أنها لأنه لا يجوز لها أن تتطوع بالصيام النافلة إلا بإذن الزوج، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يحل المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. ومن حقه عليها أيضا بل وحق للجميع إفشاء الأسرى الزوجية، فإن في إفشائها فحشا في القول، يقول صلى الله عليه وسلم تجد شر الناس من يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فهذا قبيح وهو كلام سيء وإفشاء الأسرى التي يجب كتمانها، فإن التحذر إلى الأشياء من قلة الحياء وضعف الأمان والديانة. ومن حقوق المرأة على الرجل على امرأته أن لا تؤذيه بلسانها بالأقوال البذيئة بالسب والشتان ونحو ذلك. جاء بالحديث إذا المرأة أذت زوجها بلسانها قالت لا زوجته من حرمين، قال لك إلا لا تؤذيه فإنما هو عارضك يوشك أن يفارقك إلينا. ومن حقوق الرجل على امرأته أن تربية أولاده التربية الصحيحة، فإن هذا من واجبها تربية الأولاد وتهيئتهم والسعي لمصالحهم والتعاون مع الأب في سبيل ما يسرنا ويحقق الخير لهم، سواء من التربية بالتربية والتوجيه والتعليم والترغيب في ذلك والحرص على إبعاد النشء عن كل ما يخالف شرع الله. أيها المسلم، وهناك حقوق للمرأة على زوجها لا بد أن يؤديها لها، فأعظم حقوقها أن يعطيها صداقها سواء كان حاضرا أو سواء حلت مدته المؤقتة. يقول الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومن حق الزوجة على امرأته ومن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، يقول الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ويقول جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم دينار صدقت به ودينار اقرضت به ودينار وأنفقته على أهلك ودينار صدقت به على مسكين أفضلهما دينار أنفقته على أهلك. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود فالنفقة واجبة بالمعروف على قدر الاستطاعة وعلى قدر الطاقة. ومن حق المرأة على زوجها أن يوجهها ويعلمها ويأخذ بيدها الخير ويجنبها ما يراه سوءا، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن حقها عليه العدل عند الزوجات وعدم الجور والظلم، يقول صلى الله عليه وسلم من كان امرأتان فمال ما إحداهما الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأنه ظلمها واعتدى عليها بأن منع حقوقها. وكذب بعض الرجال هدانا الله وإياهم عندما تقول الزوجة ويقول سنها يهجمها ويسيء إليها ويختم حياتها بالشقاء والذل والهوان وينسى ما بينها وبينه من معروف وأيام وليالي وضل لكن يتجاهل هذا كله فيبغضها ويبعدها ويؤذيها وربما أساء إليها ولأولادها نظرا لكبر سنها وتقوق دمها وأمرها وهذا أمر غير لائق. ومن حق المرأة على زوجها ألا يستمس سلطته وولايته بأن يظلم أو يطغى أو يضرب أو يهير كرامة بدون سبب، فكل هذه من أمور المخالفة لشرع الله. أيها المسلم، الخلاف جائز بين الناس، ومن سنة خلق اختلاف النظر، سواء كان الأخلاق أخلاقا جبلية ينزل عليها أو أخلاقا اكتسبها من سن تربيته والبيت الذي نشأ فيه، وهذه الأسباب لا بد لها من باب يدفعها. فمن ذلك الأسباب التي يعني تسبب قلق حياة زوجية من تلكم الأسباب يا عباد الله أن بعض الرجال لا يصبر على ذلال النفس بل يتبع ويتقصى كل الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، استوصوا بالنساء خيرا فإنما خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في ضلع فإن ذهب تقيم كسرته فاستوصوا بالنساء خيرا. ومن ذلك أيضا يرعي رجل أن المرض عيبة فيتحمل لا بد من أخطاء فيصبر على بعض أخطائها بوجود حسنات وأعمال صالحة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا رضي منها خلقا آخر فلا يفرقها ولا يفرقها، لأنها إنها بجانب فلا جانب حق وإحسان، فلا تنسى جانب المعروف وتغلب جانب الإساءة. لا يخلق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أيها المسلمون، ومن أسباب الخلاف تدخل الأقارب الحياة الزوجية، فيجب على الزوجين أن يحفظا سرهما ونزاعهما وخلافاتهما وأن لا تخرج خارج البيت، فإن خرج خارج البيت تلقفتا شياطين الإنس والجن والمشرب النميمة والبغض وحق بعض بعضا والسعي بالتفريق بين الزوجين. فيجب أن تكون الأسرار أسرارا مكتومة تعاد بين الزوج وزوجته في حدود المعقول، وأن لا يخرج هذا الخلاف إلى خارج المنزل. يجب على الأم أن تتقي الله بزوجتي ابنها، فلا تحاول فصلها عن أبناء زوجها ولا تظن أن الزوج قد استأذر بها دونها، بل يجب أن يعطي الزوج حقها والأم حقها. أعقل الناس وأرجوهم عقلا من ساوى من حقوق، فأعقل الأم حقها من البر والإحسان والخير والنفقة، وأعطى الزوج حقها من النفقة والمعاشرة بالمعروف، وأن لا يبقى حق من الحق. فللأم حق وللمرأة حق، وأعقل الناس من جمع بين حقين وأعطى كل ذي حق حقه. أما الحماقة عند بعض الناس ربما إذا رأى من أمه جفع على امرأته هجر أمه وقلى أمه وأبغض أمه وابتعد عندها عنها وكأن العدو اللدود، وهذا خطأ. لا بد من تقسيم بعض الأشياء، فلا بد أن نتدارك هذا الأمر. فإذا حصل أخطاء فالأم يجب عليها أن تتقي الله وتحرص على لم الشعر وعلى تفريب المرء زوجها وعلى حفظ الخلاف. ففي الحديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها. والتشاور بين الزوجين في أمور المنزل والعائلة أمر مطلوب، قال جل وعلا أن تراض وتشاور فلا أجل بينهم، قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوة المعروف، وقال أن تراض وتشاور فلا جناح عليهما وإن أراد فصالا أن تراضهن أو تشاور فلا جناح عليهما. فالتشاور والتعاون مطلوب. أما الحماقة واستطال اللسان والقيل والقال لا خير فيه، هذا يؤجل فتنة ويوقد فتنة ويبعد الزوج عن الآخر. أيها الزوج الكريم، اتق الله من امرأتك، عاملها بالحسنى، ارفق بها، تحمل بعض أخطائها كلها عونا وأيدا، كلها عون ومؤيدة، عاشرة بالمعروف، كلمات طيبة، بسمات طيبة، إياك وسوء الظن، إياك وسوء الأوهام، إياك أن تحمل ما لو طيق، إياك أن تلقي السوء، إياك والضرب والإهانة، إياك والكلام السيء، عاملها بالعدل وعامل الإحسان، هي شقيقتك وأم أولادك، لا بد أن تتعامل معها بكل معامل حسنة حتى تضمن استقرار الحياة الزوجية. أيتها الزوجة الكريمة اتقي الله بزوجك واعلمي أن حقه واجب عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسأل أحد لأمرت المرأة أن تسأل زوجها لعظم حقه عليها. فلنتقي الله جميعا أزواجا، ويتقي الزوجات ربهم جميعا في ذلك، ليتقي الزوجات ربهم ولتتقي الزوجات ربهن في ذلك. فالتعامل بالمعروف والتعامل بالإحسان ومعالجة الأخطاء وعدم تكبيرها، هذا هو المطلوب. أما التهور في الأقوال والتسرع في اتخاذ المواقف الحاسمة فإن هذا خطأ. كم من إنسان يأتي ويقول لما طلق امرأته: ما نويت الطلاق، ما أردت الطلاق، إنما هذه حماقة مني. يزل بلسانه ويقول طلقت امرأتي، ثم يعتذر بأن لا يعلم المآلات ولا يعلم الطلاق. كل هذا من الجهل والخطأ، وكلها من التسرع الزائد. إياك والتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة لا سيما مع الزوجة، فإنك بقرارك تهدم البيت وتفرق الأسرة وتشتتها وتوقي العدو بينك وبين امرأتك وبينك وبين أهلها. فاتق الله بذلك وعالج الأمور بحكمة، وليكن العلاج على سبب بساط البحث والمحبة والمودة لنحل المشاكل دون أي إزعاج ودون أي اضطراب المحاكم ودون أي كلمة سيئة. حل المشكلة، فالحل ممكن إن شاء الله إذا صدقت النية وحسن القصد، وكان كل قصد كل واحد منا أن يوضح الحقيقة ويجلوها. أما التسرع والحماقات واتخاذ القرار الحازم في آن واحد فهذه أمور مصيبة، يندم عليه الإنسان ذلك ويتمنى أنه ما فعل ويتمنى أنه ما قد قال. يا أخي المسلم، إن التسرع بالطلاق واتخاذ الموقف الحاسم أمر خطير، فلنتقي الله بأنفسنا ولنعالج قضايانا بأنفسنا. وعلى الأهل وعلى الأهلين، أهل الزوجة وأهل المرأة، أن يتقوا الله فيتعاون بعض مع بعض في سبيل التقريب والمحبة، في سبيل ربط الزوجين بعض البعض. على الأهلين وعلى الأهلين، أهل الرجل وأهل المرأة، أن يكونوا عونا في انتظام الحياة الزوجية. فإذا حس الأهل من زوج من بنتهم شيئا من الدخاذة فلينصحوها وليوجهوها وليحاولوا حل المشكلة بينها وبين زوجها من غير احتياج لأي جهة أخرى. وإذا حست المرأة من زوجها ببعض الشيء حرص أهل الزوج على إصلاح الزوج وتنبيهه وتوجيهه وعدم تركه ليتصرف التصرف الأحمق. إن التصرف الحمقى لا تفيد شيئا، تهدم البيت وتفرق الأسرة. فلنتقي الله يا إخواني، يا أيتها الكريم اتق الله، وعمري بيتك بالخير والطاعة، أطيع الزوج في المعروف، أصلح شأنه، حثي على الخير. إن رأيت تقصير في صلاته أو إخلال بعض واجباته أو تساهل بعض المحرمات فإياه فالزميل نصيحته وتوجيهه، ولعل الله يجعل هدايته وصلاحه على يده. أما إذا خطأ منه أثرت القضية وقلت وأفزعت الناس وكشفت أسراره وهتقت ستره، فهذا أمر غير لائق، لأن الأخطاء لا تعاد أخطاء، إنما تعاد أخطاء بالحكمة والتأني والرفق وحل المشاكل بأي سبيل كان. لا نجل الطلاق ولا نجل المحاكم، لأن هذا سيزيد أمر شدة، بل نحاول إطفاء الغضب وتقريبا وجهة النظر والبحث على هذه الأخطاء وكيف علاجها يوما أو يومين تزول الإشكال إن شاء الله. أما أن نتخذ المواقف السريعة، أبو المرأة يتموقف من بنته ويقول: الزوج لا يمكن أن أعطيك من ابنتي، لا يمكن سلمها لك، فعلت وفعلت، ويتخذ الموقف سيئا أو الزوج يتموقف سيئا، كلها لا غير لائق، لا من أقرباء الزوجة ولا من أقرباء الزوج ولا من الزوج بسيما. يجب التعاون والتفاهم والسعي في حل المشاكل بالطرق الممكنة، فإن هذا خير. قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من الزوجين لمصلحة الزواج، فجوز الكذب بين الزوجين لأجل الاحتفاظ وبقاء الزوجية على حالها. أيها المسلمون، فلنتق الله في أمورنا ولنعلم أن تطبيقنا لآداب الشرع وتعليماته هو السبيل الوحيد لانتظام حياتنا واستقامة أسرنا. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، الخطأ ممكن من كل أحد منا، في الحديث كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل منا ممكن أن يخطئ، سواء رضي أم سخط، كل لا بد أن يخطئ ويخالف الصواب. ولكن هذه الأخطاء كيف تعالج؟ هل علاج الأخطاء بأن تجعل الخطأ الصغير أمرا كبيرا مهما يعظم الخطأ الصغير حتى يجعل كأنه قضية يعز حلها؟ هل من هذا ممكن؟ لا، الخطأ ممكن، ولكن تطوير الخطأ وتجسيده وتضخيمه وإشاعته ومحاولة تطوير هذا الأمر هو الخطر العظيم. الخطأ يعاد بالحق، الخطأ يعاد الحق، لا يعاد الأخطاء بالأخطاء ولا تعاد الأخطاء بالأخطاء، وإنما نعاد الأخطاء بالأمور الشرعية التي تحل أخطاءنا. عندما يخطئ الرجل مع امرأته، هل من المطلوب أن نجسي الخطأ ونعظم الخطأ ونجسي الخطأ؟ لا، نعاد، ننظر أسباب الخطأ، نعالجها، نسعى في حلها سعيا حديدا متواضعا داخل الأسرة لا خارجها، فلعل الله يوفق للحلول المناسبة. إذا أخطأت المرأة لوجه خطأها بحكمة وبصيرة، لعل شيء عرض لها، ولعل أخطاء عرضت لها، ولعل واش وحاقد أراد التفريق بين الزوجين، فإن عدو الله يميس أسعد ما يكون إذا فرق بين الزوجين. جاء في الحديث أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبث جنوده، فيأتي الولد يقول ما زلت بفلان حتى عقى أمه، قال ما فعلت؟ يوشك أن يصالحا، ما زلت بفلان حتى قطع رحمه، قال يوشك أن يصل رحمه. ويأتي الأخ ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويضمه ويقول أنت وأنت وأنت. كل ذلك لأن الشيطان حريص على هذه الأزواج البيوت وتسوي إفسادها وتشتي شملها. فلنتق الله في أنفسنا ولنعلم أن الحياة الزوجية لا علاج لها إلا بالتزام الآداب الشرعية وأداء الحق الواجب على الزوج وأداء الحق الواجب على المرأة، والتعاون في ذلك بين الأهلين والأقربين جميعا ليتم السعادة والهناء، وأن لا نجسر الأخطاء ونضخمها ونجعلها أمورا كبيرة وهي أمور يسيرة يمكن علاجها بأسهل ما يكون. أيها الزوج الكريم، تخطئ المرأة عليك أحيانا إما بطلب لا تستطيعه أو تخطئ عليك بعض التصرفات التي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جعل الله لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليهن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل الله ميثاق النكاح ميثاقا غليظا محكما، ليس في السارع تناقض العراة، بل هو عهد موثق. قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأرجى الإسلام إلى الحياة الزوجية أن تكون مطمئنة بعيد عن الخلاف والنزاع، لتتم الحياة السعيدة في الزوجين. أيها المسلم، إن الحياة السعيدة للزوجين لا تتم إلا بالتزام كل منهما بالحق الواجب عين أو الآخر. إن السعيدة الزوجية لا تتم إلا بالتزام كل منهما، أي كل من الزوجين، بالحق الواجب عين أو الآخر. فبذا تنتظم الحياة الزوج والأذوز وتكون حياة سعيدة. وقد جعل الله للحياة السعيدة معلمين. المعلم الأول أنه جعل الحياة الزوجية أعباءها مشتركة بين الزوجين، بين كل من الرجل وامرأته، فإذا أدى كل واجب عليه قدر استطاعته وفي حدود مجاله تمت السعادة بتوفيق الله جل وعلا. قال الله جل وقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. الإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في بيته وفي أهله، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المسلم، لقد وضع الإسلام حقوقا للمرأة على زوجها، وحقوقا للمرأة وحقوقا للرجل على امرأته. فهناك حقان: حق للرجل على المرأة وحق للمرأة على زوجها. فلا بد أن يقوم الزوج بالحقوق الواجبة عليه، ولا بد أن تقوم المرأة بالحقوق الواجبة عليها. فمن حقوق الرجل على امرأته أن تطيعه بالمعروف، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وبالحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وهذا فضل عظيم. ومن حق الزوج على امرأته تمكينه من الاستمتاع إذا أراد، لأن هذا من مقاصد النكاح، قضاء الشهوات بالطريقة المشروعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته للفراش فلم تأته فبات غاضبا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن الحقوق أيضا حفظ صيانة العرض وحفظ الشرف. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما يكتسب العبد امرأة صالحة إن نظر إليها سرته، وإن أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ومن الحقوق الواجبة على المرأة نحو زوجها أن لا تأذن في بيته إلا بإذنه، فمن تعلم أن الزوج لا يرضى دخول هذا امتنعت طاعة لله، كما في الحديث: ولا تعلم في زوجها إلا بإذنه. ومن حقه عليها حفظ مال زوجها، وأن لا تنفق شيئا منه إلا بإذنه، فإن علم من الإذن عام جاز الإنفاق وإلا وجب عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. قالوا: يا رسول الطعام. قال: الطعام خير أموالنا. ومن حقوق المرأة الرجل على امرأته أنها لأنه لا يجوز لها أن تتطوع بالصيام النافلة إلا بإذن الزوج. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يصوم ولا يحل المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. ومن حقه عليه ومن حقه عليها أيضا بل وحق للجميع إفشاء الأسرى الزوجية، فإن في إفشائها فحشا في القول. يقول صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس من يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فهذا قبيح وكلام سيء وإفشاء الأسرى التي يجب كتمانها. فإن التحدث بالأشياء من قلة الحياء وضعف الأمان والديانة. ومن حقوق المرأة على الرجل على امرأته ألا تؤذيه بلسانها بالأقوال البذيئة بالسب والشتان ونحو ذلك. جاء بالحديث: إذا المرأة أذت زوجها بلسانها قالت لا زوجته من حرمين، قال لك الله لا تؤذيه فإنما هو عارف لك يوشك أن يفارقك إلينا. ومن حقوق الرجل على امرأته أن تربية أولاده التربية الصحيحة، فإن هذا من واجبها تربية الأولاد وتهيئتهم والسعي المصالحين والتعاون مع الأب في سبيل ما يسلمنا ويحقق الخير لهم، سواء من حيث التربية بالتربية والتوجيه والتعليم والترغيب في ذلك، والحرص على إبعاد النشأ عن كل ما يخالف شرع الله. أيها المسلم، وهناك حقوق للمرأة على زوجها لا بد أن يؤديها لها، فأعظم حقوقها أن يعطيها صداقة سواء كان حاضرا أو سواء حلت مدته المؤقتة. يقول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومن حقه الزوجة على امرأته ومن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف. يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته. ويقول جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: دينار صدقت به ودينار رقبه ودينار وأنفقته على ولدك ودينار صدقت به على مسكين أفضلهما دينار أنفقته على أهلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فالنفقة واجبة بالمعروف على قدر الاستطاعة وعلى قدر الطاقة. ومن حق المرأة على زوجها أن يوجهها ويعلمها ويأخذ بيدها الخير ويجنبها ما يراه سوءا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن حقها عليه العدل عند الزوجات وعدم الجور والظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عند امرأتان فمال ما يحده الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأنه ظلمها واعتدى عليها بأن منع حقوقها. وكذب بعض الرجال هدانا الله وإياهم عندما تكون زوجة ويكبر سنها يهجرها ويسيء إليها ويختم حياتها بالشقاء والذل والهوان وينسى ما بينها وبينه من معروف وأيام وليالي مضت، لكن يتجاهل هذا كله فيبغضها ويبعدها ويؤذيها وربما أساء إليها ولأولادها نظرا لكبر سنها وقدم أمرها، وهذا أمر غير لائق. ومن حق المرأة على زوجها ألا يستمر سلطته وولايته بأن يظلم أو يطغى أو يضرب أو يهين الكرامة بدون سبب، فكل هذه من أمور المخالفة لشرع الله. أيها المسلم، الخلاف جائز بين الناس، ومن سلب خلق اختلاف النظر
سواء كانت الأخلاق وأخلاقا جبلية ينزل عليها أو أخلاقا اكتسبها من تربيته والبيت الذي نشأ فيه. وهذه الأسباب لا بد لها من باب يدعوها. فمن ذلك الأسباب التي يعني تسبب قلق حياة زوجية من تلكم الأسباب يا عباد الله أن بعض الرجال لا يصبر على ذلال النفس بل يتبع ويتقصى كل الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم استوصوا بالنساء خيرا فإنما خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في ضلعه فإن ذهبت قيم كسرته فاستوصوا بالنساء خيرا. ومن ذلك أيضا يرى الرجل أن المرأة ضعيفة فيتحمل لا بد من أخطاء فيصبر على بعض أخطائها بوجود حسنات وأعمال صالحة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا رضي منها خلقا آخر فلا يفرقها ولا يبلغها لأنها إنها بجانب فلا جانب حق وإحسان فلا تنسى جانب المعروف وتغلب جانب الإساءة. لا يخلق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أيها المسلمون ومن أسباب الخلاف تدخل الأقارب الحياة الزوجية فيجب على الزوجين أن يحفظا سرهما ونزاعهما وخلافاتهما وأن لا تخرج خارج البيت فإن خرج خارج البيت تلقى فتاشيات الإنس والجن والمشرب بالنميمة والمباومة بحق بعض البعض والسعي بالتفريق بين الزوجين. فيجب أن تكون الأسرار أسرارا مكتومة تعاد بين الزوج وزوجته في حدود المعقول وأن لا يخرج هذا الخلاف إلى خارج المنزل. يجب على الأم أن تتقي الله بزوجتي ابنها فلا تحاول تصغى عنك على زوجها ولا تظن أن الزوج قد استأذر بها دونها بل يجب أن يعطي الزوج حقها والأم حقها. أعقل الناس وأرزهم عقلا من ساوى من حقوق فأعقل أم حقها من البر والإحسان والخدمة والنفقة وأعطى الزوج حقها من النفقة والمعاشرة بالمعروف وأن لا يبقى حقها حق. فللأم حق وللمرأة حق وأعقل الناس من جمع بين الحقين وأعطى كل ذي حق حقه. أما الحماقة عند بعض الناس ربما إذا رأى أمه جفع على امرأته هجر أمه وقال أمه وأضر أمه وابتعد عندها عنها وكأن العدو اللدود وهذا خطأ. لا بد من تقسيم بعض الأشياء فلا بد أن نتدارك هذا الأمر. فإذا حصل أخطاء فالأم يجب عليها أن تتقي الله وتحرص على لم الشعر وعلى تقريب المرء زوجها وعلى حفظ الخلاف. في الحديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها. والتشاور بين الزوجين في أمور المنزل والعائلة أمر مطلوب. قال جل وعلا أن تراضوا وتشاور فلا أجل. قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معروف وأوقات أن تراضوا وتشاور فلا جناح عليهما وإن أراد فصالا أن تراضوا وتشاور فلا جناح عليهما. فالتشاور والتعاون مطلوب. أما الحماقة واستطال اللسان والقيل والقال لا خير فيه هذا يؤجل فتنة ويوقد فتنة ويبعد الزوج عن الآخر. أيها الزوج الكريم اتق الله من امرأتك عاملها بالحسنى ارفق بها تحمل بعض أخطائها كلها عون ومؤيدة عاشرها بالمعروف كلمات طيبة بسمات طيبة إياك وسوء الظن إياك وسوء الأوهام إياك أن تحملها ما لو طيب إياك أن تلقي السوء إياك والضرب والإهانة إياك والكلام السيء. عاملها بالعدل وعامل الإحسان هي شقيقتك وأم أولادك لا بد أن تتعامل معها بكل معامل حسنة حتى تضمن استقرار الحياة الزوجية. أيتها الزوجة الكريمة اتق الله بزوجك واعلمي أن حقه واجب عليك. يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمن أحدا أن يصلحت لأمرت المرأة أن تأتي زوجها لعظم حقه عليها. فلنتق الله جميعا أزواجا ويتق الزوجات ربهم جميعا في ذلك، ليتق الزوجات ربهم ولتتق الزوجات ربهن في ذلك. فالتعامل بالمعروف والتعامل بالإحسان ومعالجة أخطأ وعدم تكبيرها، هذا هو المطلوب. أما التهور في الأقوال والتسرع في اتخاذ المواقف الحاسمة فإن هذا خطأ. كم من إنسان يأتي ويقول لما طلق امرأته ما نويت الطلاق، ما أردت الطلاق، إنما لحماقة مني. يزل بلسانه ويقول طلقت امرأتي، ثم يعتذر بأن لا يعلم المآلات ولا يعلم الطلاق. كل هذا من الجهل والخطأ، وكل هذا من التسرع الزائد. إياك والتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة لا سيما مع الزوجة، فإنك بقرارك تهدم البيت وتفرق الأسرة وتشتتها وتوقع العداوة بينك وبين امرأتك وبينك وبين أهلها. فاتق الله بذلك وعالج الأمور بحكمة، وليكن العلاج على سبب بساط البحث والمحبة والمودة لنحل المشاكل دون أي إزعاج ودون أي اضطراب المحاكم ودون أي كلمة سيئة. حل المشكلة، فالحل ممكن إن شاء الله إذا صدقت النية وحسن القصد، وكان كل قصد كل واحد منا أن يوضح الحقيقة ويجلوها. أما التسرع والحماقات واتخاذ القرار الحاسم في آن واحد فهذه أمور مصيبة، يندم عليه لسبب ذلك ويتمنى أنه ما فعل ويتمنى أنه ما قد قال. يا أخي المسلم، إن التسرع بالطلاق واتخاذ الموقف الحاسم أمر خطير، فلنتق الله بأنفسنا ولنعالج قضايانا بأنفسنا. وعلى الأهل وعلى الأهلين، أهل الزوجة وأهل المرأة، أن يتقوا الله فيتعاون بعض مع بعض في سبيل التقريب والمحبة، في سبيل ربط الزوجين بعض البعض. على الأهلين أهل الرجل وأهل المرأة أن يكونوا عونا في انتظام الحياة الزوجية، فإذا أحس الأهل من زوج من بنتهم شيئا من يدخانها فلينصحوها وليوجهوها وليحاولوا حل المشكلة بينها وبين زوجها من غير احتياج لأي جهة أخرى. وإذا أحست المرأة من زوجها ببعض الشيء حرص أهل الزوج على إصلاح الزوج وتنبيهه وتوجيهه وعدم تركه ليتصرف الصرف الأحمر. إن التصرف الحمقى لا تفيد شيئا، تهدم البيت وتفرق الأسرة. فلنتق الله يا إخواني، يا أيتها الكريم اتق الله، وعمر بيتك بالخير والطاعة، أطيع الزوج في المعروف، أصلح شأنه، حثي على الخير. إن رأيت تقصير في صلاته أو إخلال بعض واجباته أو تساهل بعض المحرمات فإياه فاعتذري نصيحته وتوجيهه، ولعل الله يجعل هدايته وصلاحه على يده. أما إذا خطأ منه أثرت القضية وقلت وأبزعت الناس وكشفت أسراره وهدأت ستره، فهذا أمر غير لائق، لأن الأخطاء لا تعاد أخطاء، إنما تعاد أخطاء بالحكمة والتأني والرفق وحل المشاكل بأي سبيل كان. لا نجل الطلاق ولا نجل للمحاكم، لأن هذا سيزيد أمر شديد، بل نحاول إطفاء الغضب وتقريبا وجهة النظر والبحث على هذه الأخطاء وكيف علاجها يوما أو يومين تزول الإشكال إن شاء الله. أما أن نتخذ المواقف السريعة، أبو المرأة يتموقف من بنته ويقول الزوج لا يمكن أن أعطيك من ابنتي، لا يمكن سلمها لك، فعلت وفعلت، ويتخذ الموقف سيئا أو الزوج يتموقف سيئا، كلها لا غير لائق، لا من أقرباء الزوجة ولا من أقرباء الزوج ولا من الزوج بسيما. يجب التعاون والتفاهم والسعي في حل المشاكل بالطرق الممكنة، فإن هذا خير. قال الله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من الزوجين لمصلحة الزواج، فجوز الكذب بين الزوجين لأجل ارتباط وبقاء الزوجية على حالها. أيها المسلمون، فلنتق الله في أمورنا، ولنعلم أن تطبيقنا لآداب الشرع
وتعليماته هو السبيل الوحيد لانتظام حياتنا واستقامة أسرنا. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، الخطأ ممكن من كل أحد منا، في الحديث كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل منا ممكن أن يخطئ، سواء رضي أم سخط، كل لا بد أن يخطئ ويخالف الصواب، ولكن هذه الأخطاء كيف تعالج؟ هل يجلس الأخطاء بأن تجعل الخطأ الصغير أمرا كبيرا مهما يعظم الخطأ الصغير حتى يجعل كأنه قضية يعز حلها؟ هل من هذا ممكن؟ لا، الخطأ ممكن، ولكن تطوير الخطأ وتجسيده وتضخيمه وإشاعته ومحاولة تطوير هذا الأمر هو الخطر العظيم. الخطأ يعاد بالحق، الخطأ يعاد الحق، لا يعاد الأخطاء بالأخطاء، ولا تعاد الأخطاء بالأخطاء، وإنما نعاد الأخطاء بالأمور الشرعية التي تحل أخطاءنا. عندما يخطئ الرجل مع امرأته، هل من المطلوب أن نجسي الخطأ ونعظم الخطأ ونجسي الخطأ؟ لا، نعاد، ننظر أسباب الخطأ، نعالجها، نسعى في حلها سعيا حديدا متواضعا داخل الأسرة لا خارجها، فلعل الله يوفق للحلول المناسبة. إذا أخطأت المرأة لوجه خطأها بحكمة وبصيرة، لعل شيء عرض لها، ولعل أخطاء عرضت لها، ولعل واش وحاقد أراد التفريق بين الزوجين، فإن عدو الله يميس أسعد ما يكون إذا فرق بين الزوجين. جاء في الحديث أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبث جنوده، فيأتي الوالد يقول ما أتيت بفلان حتى عق أبرمه، قال ما فعلت؟ يوشك أن يصالحه، ما أتيت بفلان حتى قطع رحمه، قال يوشك أن يصل رحمه، ويأتي الأخ ويقول ما أتيت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويضمه ويقول أنت وأنت وأنت. كل ذلك لأن الشيطان حريص على هذه البيوت وإفسادها وتشتيت شملها. فلنتق الله بأنفسنا، ولنعلم أن الحياة الزوجية لا علاج لها إلا بالتزام الآداب الشرعية وأداء الحق الواجب على الزوج وأداء الحق الواجب على المرأة، والتعاون في ذلك بين الأهلين والأقربين جميعا ليتم السعادة والهناء، وأن لا نجس الأخطاء ونضخمها ونجعلها أمورا كبيرة وهي أمور يسيرة يمكن علاجها بأسهل ما يكون. أيها الزوج الكريم، تخطئ المرأة أحيانا إما بطلب لا تستطيعه، أو تخطئ عليك بعض التصرفات التي